قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فإن مما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا العاشر في قراءة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. فطالما أن الأمر عبادة يبقى الواجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت لغير الله عز وجل كانت شركا. وقوله تعالى في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في سياق المدح في صفات أهل الإيمان، أن من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى: وجعلوا لله، أي أهل الشرك، مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي مما خلق سبحانه وتعالى من الحرث المزروعات والأنعام أصناف الماشية نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. كان عندهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أنواع من الأنعام والماشية كانوا يتقربون ويتحنثون بها لأصنامهم. ويا ليتهم إذ جعلوا هذه القسمة الشركية استقاموا عليها حتى، لكن الله سبحانه وتعالى قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني اللي جعلوه للآله لا يمكن أبدا أن يجعلوه لله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، كما فعلت النصارى مع الرهبانية. هي رهبانية ابتدعوها اخترعوها من عند أنفسهم، وكان الحامل لهم على ذلك إيه؟ أنهم أرادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حتى هذا الذي ابتدعوا ليتقربوا به إلى الله بزعم ابتغاء رضوانه عز وجل فما رعوها حق رعايتها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور والحنثال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. هذا ترجيح شيخ الإسلام، لكن سيأتي معنا تفصيل لهذا الأمر. وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه حلف وعظم غير الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليه أن يراجع التوحيد، وأبرز ما في التوحيد ولبه وذروة سنامه هو إيه؟ قول العبد لا إله إلا الله. وقال: في من نذر القبور أو نحوها دهنا لتنور به، دهن اللي هو الزيت يعني، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لما بيخدموا هذه الأضرحة ويقومون عليها، وتلاقيه قاعد يمسح اللي المقاصير ويمسح الشبابيك والأعتاب حتى تطيب لمن يقبل ومن يركع ومن يسجد ومن يتبرك. وطبعا كلما زاد يعني هؤلاء الجهل في طوافهم وزياراتهم كلما غنم هؤلاء بأموال عظيمة. يعني أذكر في الثمانينات كانوا جابوا مقالة في مجلة التوحيد بعنوان هل يخلعون العمائم، وبعدين لما رجعت المقال داخل المجلة يعني فوجئت بأن تم ضبط الإمام لمسجد السيد البدوي والعمال ومقيم الشعائر وكذا، كل منهم قد اختلس مبلغا كبيرا مما يسمى بصناديق النذور، وتم تحويلهم محبوسين إلى النيابة التي أحالتهم إلى الإيه؟ إلى المحاكمة. من الذي أوجد هذه الأموال؟ يعني في الثمانينات 16,000 جنيه للواحد كان مبلغ كبير جدا يعني. وطبعا هم لم يأتوا على كل الصندوق أكيد، يعني تركوا فيه شيئا برضه، لأن هم بياخدهم نسبة رسمية قررتها لهم وزارة الأوقاف سابقا أن يأخذوها من هذه الصندوق. أنا والله أن يتم إزالة هذه الأشياء التي تدعو الناس إلى الشرك، ولا سيما بعد قلة النفر الذين يتكلمون في التوحيد وقلة إقبال العام عموما على سماع مثل هذا. ويقول لك أنا قلبي أبيض وبحب الخير للناس كلها، يبقى خلاص وبصلي الفرض انتهت يعني المقابلة.
شيخ صندوق النذور ده مصرح من وزارة الأوقاف؟
في المساجد دي الكبيرة دي طبعا. ما في
يعني
بيروح
لخزينة الأوقاف؟
بيروح.
الحمد لله دلوقتي
بيعملوا كده. يا ريت يتم إنهاء هذه الأمور كلها، لأنها يعني مدعاة فعلا للشرك.
ممكن كده مرتبات الأوقاف يبقى فيها شبهة؟
والله لو كانت فقط هذه الشبهة لكانت أهون الشبهة.
إذا كنت تخش في الأوقاف يعني ده بس يعني
قال: والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسندة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. وقال الرافعي في شرح المنهاج وهذا خطأ وإنما صوابه الأزرعي. عندكم الأزرعي؟ لأن الإمام الرافعي وده إمام من الأئمة الكبار المصنفين في مذهب الإمام الشافعي له كتاب اسمه العزيز الأزرعي شرح الوجيز، والوجيز ده كتاب الإمام أبي حامد الغزالي مختصر من مختصر. توفي الإمام الرافعي سنة 623. وأما المنهاج فهو منهاج الطالبين، اختصره الإمام النووي من كتاب المحرر للإمام الرافعي. وطبعا معروف الإمام النووي ولد سنة 631 يعني بعد وفاة الرافعي بثماني سنوات، ولا خلاف بين العلماء في أن النووي والرافعي يعتبر المرجع الصحيح للفقه الشافعي والعمدة في تحقيق المذهب. وحتى إنه إذا أطلق الشيخان في مذهب الشافعي فإنما يعنى بهما الرافعي والنووي. ويمكن مراجعة هناك كتاب طيب لدكتور محمد إبراهيم الحفناوي اسمه الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين. ده بيذكر المذاهب الأربعة ومشاهير المذهب من العلماء والمصنفين ومشاهير الكتب والحواشي التي على هذه الكتب والرموز المستعملة لأهل كل مذهب. هو كتاب مفيد لطالب العلم. دكتور محمد إبراهيم الحفناوي الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين، كان مطبوع هنا في مكتبة الإيمان في المنصورة. وقال الأزرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، حلها يعني كان فيها يعني إيه؟ لا مش استحل، استحل يعني جعل الحرام حلالا، قام فيها أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء المريض أو قدوم غائب إلى آخر ما قال. ثم قال الشيخ قاسم الحنفي وهو ابن قطلو بغى ابن عبد الله المصري المتوفى سنة 879 في شرح درر البحار، ودرر البحار هذا متن من متون متأخري الأحناف لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف القونوي. المتوفى سنة 788. قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي. في بعض النسخ زيادة إلى قبر بعض الصلحاء. فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. وأحيانا ما يكونش حلت حاجة فيقول: أنا هكنس الإيه ورش المية حوالين الإيه القبر والمقام، يعني يتطوع بالبدن يعني. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، وإحنا قلنا أن النذر عبادة والعبادة توقفية، فلا يحل أن تصرف لأحد من المخلوقين. والنذر المخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، لا تكون لمخلوق. أمال النذر كيف يكون؟ النذر يكون لله. طب ما أحيانا الواحد يقول: لله مثلا علي أن أطعم 10 مساكين مثلا، أو أن أذبح شاه. هذا النذر أصلا لله الآن، ولكن يصرف إلى من؟ يصرف إلى ما ذكره الإنسان في إيه؟ في نذره. فيبقى ده مش نذر المخلوق، هو نذر لله، ولكن هو قيده بجهة معينة فيصرفه فيما قيده فيه. أيوة. فمثلا المال لله سبحانه وتعالى، بس أنت ممكن تعطي امرأتك، تعطي ولدك، تعطي فقير، تهدي. كل دي أنواع من التصرفات الجائزة شرعا بل المستحبة أحيانا. قال: ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر والعياذ بالله. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق اللي هو شرح كنز الدقائق لكنز الدقائق، هذا للنسفي أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد: قد ابتلى الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله، فيكون باطلا في التنزيل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري: عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7، والمشهور ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما الخلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح، لكن هناك قول ثاني بيقول إنها ماتت سنة 58 رضي الله عنها وأرضاه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، قال أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع الصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. ولكن قول الإمام أبي حنيفة مرجوح، وأن من نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى سواء طاعة مطلقة أو معلقة على شرط جائز الوقوع، فحينئذ إذا حصل وقوع هذا الشرط واجب عليه أن يوفي الإنسان بذلك. لا، العلماء لما بيجوا يتكلموا على مسألة النذر بيقولوا إن عقد النذر في الأصل مكروه، ده قول جماهير العلماء، يعني إن أنت تنذر ابتداء ده مكروه، سواء تنذر طاعة أو تنذر طاعة معلقة على على شرط، ماشي؟ طبعا لكن لا يحل أصلا نذر المعصية كما نعلم، وهذا بإجماع العلماء. ورغم طب العلماء استدلوا على كراهة النذر بماذا؟ بأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، الحديث عند الإمام مسلم. وعنه وعن غيره من الصحابة كأبي هريرة أنا ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل، لأنه لو كان جوادا بالطاعة لم احتاج أن أن ينزل. الأمر اللي استدلوا به على الكراهة أيضا إن أنت لازلت في سعة من أمرك، يعني ده شيء مثلا مستحب، فأنت لما بتنقله بالنذر بيصير عليك واجب، وقد تعجز واخد بالك عن الوفاء به، وقد يشق عليك أن توفي توفي به، يبقى أنت ضيقت على نفسك ما كان واسعا، وده يعني نوع من الكراهة. يبقى وصف أنه هو بخيل لا يأتي بخير، بتضيق على نفسك ما وسعه الله سبحانه وتعالى عليك، بتعلق فعل طاعة على حصول نعمة أو دفع نقمة، لكن أنت لو أتيت بهذه النعمة من غير ما تعلقها مثلا واخد بالك ولم توجبها على نفسك، فلا زلت محبا للطاعة. لهذه المعاني وغيرها نهى أهل العلم عن عقد النذر ابتداء، لكن إنسان تجاوز وعقد النذر، والنذر ليس نذر معصية، وجب عليه الوفاء. يبقى واجب عليه الوفاء.
هو لما بيتم النذر بياخد الاجر بتاع النذر، يعني واحد مثلا ما بيشتغلش او ما بيعملش الا ينذر على نفسه النفل يعني معين، اصبح حقه واجب، هو كده بياخد ثواب النفل برضه في الواجب ده ولا
بيساب
على اللي هو فعل
بيساب على الفعل نفسه، لكن بيبقى مذموم من وجه آخر إن هو ضيق على نفسه ما كان واسعا. وقوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ ابن حجر اتفق على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وطبعا سبق في الباب الماضي اللي هو باب لا يذبح لله في بمكان يذبح فيه لغير الله، فاحنا قلنا ان قال بوجوب الكفارة اللي هي في نذر المعصية، كان يقول مثلا لله علي مثلا أن أشتم فلانا اليوم، فده طبعا نذر على معصيه لا يحل الوفاء به إجماع. طيب هو عاوز يخرج من هذا النذر، هل يبقى من اللغو و يعني لا يعتد ان هو يمين نذر اصلا، ولا يحتاج الى كفارة حتى يخرج منه؟ فقال بوجوب الكفارة ابن مسعود وابن عباس وجابر، وعمران بن حصي وقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد عليها مذهبه. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه، وبه قال مسروق والشعبي والإمام الشافعي وغيرهم. يقول وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. فهذا الحديث حديث صحيح. جمهور العلماء نعم هو الرسول لا يضرب هي لا تضرب ما يسمعها هو سماع الدف ليس بحرام. يعني إذا كان النساء مثلا يضربن بالدف في يوم عيد أو في عرس مثلا وسمع الرجل صوت الدف ثانية واحدة بس عشان نعم
بمحضر الرجال
عادي هو النبي بيحرم لها على الرجل. لا هو المسألة هنا ما في ما حدش قال انها دلوقتي هتروح في خلوة عشان تضرب على رأسك الدف. يعني اذا كان هذا الامر رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان هذا الامر مباح للنذر كما ابيح يوم العيد وكما ابيح في العرس. والعلماء حملوه على أن نذر هذه المرأة يعني كان بعد أحد الغزوات لعله أحد أو غيرها، فالمرأة نذرت لئن رد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سالما لتضربن على رأسه بدفء إظهارا للفرحة بعودته سالما مظفرا صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن ده أمر مشروع جدا، بل هو الواجب على كل مسلم أن يتمنى عودة النبي صلى الله عليه وسلم سالما مظفرا، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أن تضرب وأن توفي بنذرها. فده كان فيه إزاء لا ما سمح الله تضرب على رأسه أصحاب المذهب الظاهري يعني تمسك على رأسه يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يعني على رأسه يعني على المشهد وعلى عينه صلى الله عليه وسلم ما تبش على عينه
هذا شيخ كان يشهد من هذا الحديث على أنه يظهر نظر الناس مع رب النساء هل نستدل بهذا الحديث على أنه يجوز الرجل أن يسمع الدف أن يستمر به النساء؟
أيوة ما هو الدف طالما رخص في والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه في حديث الجاريتين في الصحيح
الصحابة سمعوه
وأبو بكر لما جه فقال مزمار الشيطان فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم من عيد وهذا عيدنا.
طبعا ده بدون صوت النساء.
وقال لتعلم يا يهود أن في ديننا فسحة. نعم.
طبعا ده بدون صوت النساء
يعني. الدف فقط. ذلك وإن كان يعني هناك بنات صغيرات يعني يغنين بغناء مباح في أيام الأعياد أو في الأعراس أو في غيرها فلا يضر. في الرواية وليست بمغنيتين مش محترفتين بالغناء يعني. فالإمام أحمد استدل بهذا الحديث على صحة النذر في المباح لكن جمهور العلماء خالفوا الإمام أحمد فقالوا أن من نذر نذرا مباحا فإنه لا ينعقد، وإليه ذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بحديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نذره من المشقات التي لن يترتب عليها ثواب، وأبقى له النذر الصحيح وهو الايه وهو العبادة. فالجمهور استدل بهذا الحديث على أن النذر في المباح لا يصح، النذر في المباح لا يصح. فما أخذ الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب، وما أخذ الجمهور حديث ابن عباس. لكن قد يعترض على قول الجمهور لأن هذا الرجل إنما يعني كان يمكن أن يسبب ضررا لنفسه، فهذا مش مباح مجرد، لأنه قيامه في الشمس قد يصاب، وقوفه قد يؤذيه، عدم كلامه قد يعود عليه بالإيه بالضرر. فلكن هم قالوا أن أصل هذه الأشياء على الإباحة، يعني المشي والوقوف والقعود وغير ذلك، هذا من جملة الأمور المباحة. وأما نذر اللجاج، وده أحد أنواع النذر، والغضب يعني اللي هو المجادلة والمخاصمة وغضب الإنسان، فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران ابن حسين مرفوع لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل، لكن هذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، ويغني عنه حديث كفارة النذر كفارة يمين. ويعني فحتى وإن نذر الإنسان في غضبه فيعامل أنه نذر، وإن كان في إمضائه ضرر فإيه يعني هو مش معصية بس ممكن يوقع ضرر أو تفويت مصلحة عظيمة، فيبقى في هذه الحال يكفر عن هذا النذر بكفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، نقول بشرط ألا يكون النذر نذر معصية. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء لا يجوز الوفاء به.
كده شوف ممكن بس نعرف كده، تعرف النذر تعرف جماعة
النذر يعني هو فرض الإنسان على نفسه ما لم يكن مفروضا عليه بأصل الشرع. وأقسامه: إما نذر مطلق يعني إنسان قال لله علي أن أصوم أو أقوم أو أتصدق من غير ما يعلقه على شرط، أو أن يكون معلقا على على شرط، وأن يكون معلقا على شرط عنده ابن تعبان يقول لإن شفى الله ولدي لأصومن أو لأتصدقن أو كذا. فالنذر المطلق واجب عليه أنه يوفي به، والنذر المعلق لا يجب عليه إلا أن يحدث ما نذره. وده ممكن يبقى في جلب النفع زي شفاء المريض أو دفع الضر، واحد مثلا عدوه يعني يخشى من بأسه فيقول لإن رد الله عني عدوي لا أتصدقن بكذا أو لا أصومن كذا. فيبقى النذر هو فرض الإنسان على نفسه وإيجاب على نفسه ما لم يوجبه الشرع عليه.
طب هو كده ليش القيم النذر؟ النذر في أول نوع يقول لله عليه أو لفلان عليه، وتاني حاجة الحي اللي هينذرها ذات نفسه إما هيصرفها لله وإما هيصرفها لغير الله. أنا لما يجي يتكلم على مخلوق وهو بيقول على إنسان عند القبر بيقول لله علي إن رد علي كذا وكذا فلك، يعني هو جعل الأول نذر لله بعد كده إيه صلاة الميت للميت. كلمة هنا المخلوق ممكن نقصرها بس على الميت بس ولا ممكن أي مخلوق؟
لا، وهو لا يجوز أصلا برضه إن هو يوجه النذر للإنسان ولو كان حيا.
صورة إن هو يصرف الإنسان إزاي؟
مسكين.
كل إنسان مثلا أنت عملت إيه كذا أنا هعمل لك كذا.
دي لا هو ممكن يكون على سبيل المجازاة أو الثواب، لكن هنا بمعنى العبادة بينزل لوجهه هو، واخد بالك؟ هو معنى انك تنزل لله اي تطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. ما هو في الغالب ان هذا الامر لا يقع من الناس للاحياء، انما يقع منهم للاموات، ولا سيما اللي قبورهم معظمة وعندها ايه وعندها يعني يأتي الناس كالحسين والبدوي وإبراهيم الدسوقي وغيرها من هذه الأضرحة المشهورة.
يعني ممكن نقول إن هي لا يجوز تصرفها لميت لأنها أصلا لا يتصور أنها تصرف لمخلوق حيا.
لا يتصور أن تصرف لمخلوق حي، ويحرم بل هو من الشرك أن يصرفها الإنسان لميت، ولكن على حسب اعتقاد هذا الإنسان. يعني إذا أيقن فعلا أنه هو يجلب له النفع أو يدفع عنه ضر هذا كفر لا شك فيه. ما هو القضية اللي احنا يعني إذا كان عام يعني النساء يعني بيضربنا مثلا في عرس وسمعه الرجل لا ضير لا على النساء ولا على الرجل. لا يجوز.
حديثنا شيخ مش على أساس إن هو مثلا المرأة هذه مع محرم مثلا أو الصورة بيتم الكفاية ليس فيها صوم اختلاط أو الرجال
يصوم. قد يحمل هذا الحديث على ما قبل تحريم آلات الغناء إلا ما استثني منها في الأحوال المخصوصة.
مفيش هنا توقيت. في توقيت.
ما هو ماشي يعني أنت عندك في النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن المعازف، وبعدين جاءت استثناءات لدف للنساء في أحوال مخصوصة، لأن المرأة إذا كانت ليلها نهارها مثلا ستضرب الدف، هل هذا هو المرخص فيه شرعا؟ زي برضو ما احنا بنقول للناس اللي هي تتخذ الأشعار ديدا لها والأناشيد الإسلامية بحيث أنها في نهاية أمرهم صرفتهم عن القرآن وأصبحوا لا يتأثرون بكتاب الله كما تأثرون بهذه الأناشيد أو يعني الأشعار. فالضرب بالدف للنساء مباح في الأصل، ثم خصصها الشرع بأحوال، واخد بالك، إظهارا للفرحة أو لتعلم الأمم الأخرى من أهل المال الأخرى أن في ديننا فسحة، فما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعني نرخص فيه ولا يزاد عليه حد مخافة أن ده يبقى من حد الإسراف في المباح أو يخرج عن الحكمة التي من أجلها الشرع يعني ورخص في هذا المباح. في هذه الحالة.
تفسر بعض العلماء الكراهة في النذر المعين.
لا، هو الجمهور على العموم، بل الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني ربما ذهب إلى التحريم. تحريم النذر. الشيخ ابن عثيمين مال إلى قول الشيخ الإسلام. ثم قال شيخ الإسلام: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا يعني مجرد ذكر لشيء، لكن ليس هو لب الأمر. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب جلب الخير. انتهى كلام. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يقول ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، يعني أنه بيخشى أن حد يخفر في ذمته أو ينتهك حرمته، فحتى لو كان قاتلا لهم لا يستطيعون الأخذ بثأرهم حماية ورعاية لهذا الرجل الذي دخل في جواره، أي في حمايته ويعني جاهه وسلطانه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوزا به، إلى أن قال أبو العلي والربيع وزيد بن أسلم: رهقا أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة. وفي هذه الآية دليل على أن في الجن رجال، على أن في الجن رجال، وإذا وجد رجال فلا بد أن النص الحلو يبقى موجود، فهناك لا بد يبقى لأنه طالما فيه ناس واتفقنا أن فيه صنف الرجال فلا بد يبقى هناك في الجن أيضا نساء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا ما هو في أشياء مخصوصة من هذا العمر.
ملائكة.
آه. ملائكة. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا على القارئ الحنفي لا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه. السحر والكهان عادة بيؤدوا بعض العبادة للجن زي ما بنسمع عن السحر اللي هم يسموهم السفلي وده يعني بيبقى أكثر أنواع السحر. لابد مثلا هو يأمره الشيطان أن يدوس بقدميه على كتاب الله أو أنه يتوضأ باللبن أو أنه يعني ممكن يكون بيصلي فيدع فرض معين لإبليس مثلا أو للجن. صلى الله العافية والسلام. واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. قال المصنف فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. فعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة التي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وكانت قبل تحت عثمان ابن مظعون قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله في الكلمات الكونية وفي الكلمات الشرعية. التامات التمام يكون بأمرين الصدق في الأخبار هذا هو الأمر الأول والثاني العدل في الأحكام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. فيبقى الإنسان إذا نزل منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو قال هذه الكلمات اليسيرات حفظه الله عز وجل في منزله ذلك حتى يرتحل منه. قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وعلى ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. ونقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن خدمة الإنسان للشيطان وأنها منافع متبادلة بينهم. ما قوله من شر ما خلق، يقول الإمام ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. الشيخ ابن عثيمين بيعقب على قول شيخ الإسلام اللي هو قوله يعني، وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، بيتعقبه فيقول وهذا ليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، كما في صحيح البخاري ومسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به، فليعوذ به، فهو استعاذ بالإيه؟ بالمكان، هو بالإيه؟ بالمكان. مثلا إذا اعترضني قطاع طرق فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء، ليس هذا من الشرك، إنما مراد شيخ الإسلام أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، أو مما يكون يختص به سبحانه وتعالى ليس عبادة.
إن كان هذا المخلوق جن يا شيخ، إن كان هذا المخلوق جن ممكن مثلا يستعيذ بجن فيما يقدر عليه؟
أما هو أصل الجن عالم آخر، وأنت يعني إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه.
لو واحد مثلا مس جن أو كده والجن دي بيسمع كلامه من غير المسألة.
أجاز شيخ الإسلام تيمية التعاون مع الجن في هذا الأمر يعني، لكن الحقيقة إن هذا الباب بيصير لكثير من الناس فتنة.
يعني أحد كان بيقول مثلا مجرد الكلام بس مع الجن وهو بيعتبر أصلا غيب هذا من الشرك، حتى لو تطلب منه مثلا أي حاجة.
لا يعني ليس الكلام عن الجن شر، لكن هو أحيانا الجن بيكذب ويتحرر كذب فيقع بين الناس، فبعض المعالجين لنا الله وإياهم يقعد يسترسل معه في الحديث ويقول له طب مين اللي بعتك، طب مين اللي عمل السحر، فديك هي يوقع الدنيا بعضها، وممكن تطلق نساء وممكن ناس يعني بتدمير فظيع يعني. فهو الصواب يعني أن الراقي يركز في أمره ويخلص من قلبه ويجتهد يعني في نفع من يرقيه، وكذلك المرقي يعني يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وليس بمن يرقيه، ويتجنب هذه الأشياء لأنها مضرة. وإحنا شفنا ناس كانوا يعني من أهل الخير فيما نحسب، وبعدين بدأوا يتوسعوا في هذا الأمر حتى انتهى بهم إلى أمور لا يختلف الناس أنها من المحرمات أو التي لا تجوز. فمعظم من يستخدم الجن في العلاج ما يعني أكثرهم يقع في الفتنة.
مش بتكلم على المعالج، بتكلم على اللي ممسوش أصلا. الإنسان ده هو أصلا مسة واحد مسة جن، بس الجن ده بيسمع كلامه وهو يعني إنسان صالح مش عارف يتخلص منه.
ما خلاص يعني ما شيخ الإسلام رخص في مثل هذا الأمر، كان سيعاونه على الخير، سيعاونه على الخير لا ضير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال لعائشة وقد جاءك شيطان، قالت أو معي شيطان يا رسول، قال ما منا من أحد إلا معشة. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم إلا أن الله أعانني عليك فأسلم فلا يؤمنني. ما هو بس هو يعني هو والأخ يقصد أنه هو يتعاون مع الجن على فعل الخير، مجرد الكلام لا يضر.
المقصد هنا
وبين فيهم عدم الجواز وبينهم واحد واحد بالآخر أن لديهم حتى نفترض أن الفات العلمات جهاز ذات جن، لكن عندنا كلام أن بعد كده تيجي تسأل كلام لك لا ما تروحش لكنا سمع جن بعيد والتالي لك سمع جن قوي يا أخي، يتعلق الأشخاص بالجن ولم يتعلق بالله أن لوضع النهاية الأمر خاطئ.
بس ما هو ممكن يتعلق بالروح نفسه يعني من غير ما يكون معاه جن يقول لك ده يعني اللي بيروح.
بس غالبا ما هو لذلك حتى هو حتى في الكتب بتاعته حتى اللي دايما يتكلم في العقيدة في المسألة دي الأول قبل ما تبدأ في الوقت الكريم.
أيوة شوف المسألة هنا يعني إيه مصلحة الجن في نفسه يعني؟ غالبا بده هياخد مقابل، المقابل ده لابد إنه يكون فيه شيء من
لا لا أصل في الجن طائفة مسلمة يعني وإن من الصالح ومن دون ذلك وإن من المسلمون ومن القاسطون.
حتى شوف أكلت الغيب النسبي يعني مثلا حاجة مثلا تايهة وهو مش عارف الناس مش عارفاها بس هو ممكن يستعملها في إن هو يعرفها. والله ده حرام برضه.
لا ده يدخله في أمر يعني مضرة يفتح شر عظيم. فلما خر تبعية الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
شفنا قرأت فتوى النووي الدائمي المضمون الصواب أحسن من الرسالة كله هو العلم الاستعانة بالدين المسلم. شفنا الناس قالت قالت إيه قالت له ولك رب نور الله مانع طوك ولا ضرك. فالشيخ صلى الله عليه وسلم ولنكع الضار
نسأل الضار احنا مش نتكلم الوقت عن مسألة النفع والضر اللي هو
لا الشيخ مسألة مثلا الجن استعان بيه مثلا شيء مثلا نفع
لا في حاجة مثلا في
تاهت
مثلا في حاجة
ضيعة. بس دي الفتوى شيخ الإسلام موجود إن هو يعني رخص في هذه المسألة لأن هو الجن إحنا عارفين أمة زي أمة الإنس فيها طوائف الإنس فيها المسلم وفيها الكافر وفيها المهتدي وفيها الضال وفيها البر وفيها الفاجر. لكن هو الخطر إن الجن عالم غير مرئي بالنسبة لنا فممكن الحيل عندهم وأنواع الكذب أكثر فممكن هو يظهر الإنسان الصلاح ويكون كإبليس يريد أن يستدرجه حتى يقعه في الشرك يعني يزين له أنه هو من أهل الصلاح وأن احنا نتعاون على الخير وأن احنا كذا ثم في نهاية الأمر يدخله في الشرك يعني فيكون كإبليس في تزيين الإنسان حتى يقعه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى.
عندنا دليل في الصحيح شفنا في الجن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ناسا ليخبروا ليأتوا بأخبار المشركين ومع ذلك كان يهلك منهم كثير في هذه في الاستغفار عن أخبار المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالم الجن المسلم فكان من باب أولى أن يرسل الجن المسلم إذا كان يجوز النفع به.
طيب هو في أثار عن أبي موسى وغيره ذكر أشكال الإسلام في المسألة كان يذكر بعض الأخبار
هم نقل بعض الأخبار؟
أرجع وكلم شكل الإسلام في هذه المسألة لكن احنا بنقول إن هذا الباب مظنة مضر عشان ما نطولش بس نذكر المسائل قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب عندك في الأصل بالمهدبة ولكن في نسخة بالمهدية ولعله أصاب بمدينة كانت عامرة بلاد الأندلس. فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. الشيخ ابن عثيمين بيقول المخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، وأما باعتبار الحكمة التي خلقهم الله من أجلها فهي خير. الأمر الثاني خير محض كالجنة والرسل والملائكة وغيره. الثالث فيه خير وشر كالإنس والجن والحيوان، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر، من شر ما فيه شر. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك اللي هو طلب النفع أو دفع الضر الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان استعاذة فيما يقدر عليه المخلوق فهذا لا يضر. يعني إنسان بيغرق دلوقتي وعلى الشط رجل يحسن السباحة، فلو قال أنقذني أو أعزني مما أنا فيه فليس هذا من الشرك في شيء. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، أن العلماء يستدلون بها على أن كلمات الله غير مخلوق. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك، فالجن قد يعيذوك وهذه منفعة لكنها شرك، وقد يسجد إنسان لملك أو معظم فيعطيه مالا كثيرا أو يعينه في منصب خطير أو ما إلى ذلك، فهو قد انتفع يعني في الدنيا لكنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى حينما سجد لغيره جل في علاه. في مسألة يقول في من شر ما خلق، بيقول إن ما ها هنا موصولة أي بمعنى الذي، وليس المراد بها العموم الإطلاق، بل المراد التقييدي الوصف والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله. وعلى هذا نقول الشر ليس في فعل الله بل في مفعولاته أي مخلوقاته سبحانه وتعالى. وكان بعض الشعراء بيقول في بعض الملوك: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذا لا ينبغي أن يقال إلا لله عز وجل. ولهذا ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يجعل هذين البيتين في دعائه لربه سبحانه وتعالى: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ولعل قرأت يعني في الشطر الأخير هذا: وأستعيذ به مما أحاذره. وأظن أن وزن البيت يفضل مستقيم. نعم. أؤمله فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.